بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في بداية السنة الهجرية لابد لنا من أن نلتقي بالقاعدة التي أراد المسلمون أن يرتكزوا عليها وأن ينطلقوا منها، وهي ذكرى الهجرة التي استطاعت أن تغير مسار الواقع الإسلامي وأن تنقل المسلمين من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة واجهوا فيها الاضطهاد الفردي والجماعي، ومرحلة أخذوا فيها بأسباب القوة وواجهوا التحدي وتحركوا من أجل بناء الدولة الجديدة. كيف كانت المرحلة المكية؟ نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأراد له أن ينطلق بالدعوة إلى الله ليؤكد في وجدان الناس كافة حركة الوعي الفكري والثقافي الذي يخرج الإنسان من حالة الخرافة والتخلف إلى حالة الحقيقة والتقدم. فقد كان الناس في مكة يعبدون الأصنام، وكانت عقائدهم في وجدانهم عقائد تحكمها الفوضى، فهم كانوا يؤمنون بالله ولكنهم كانوا نتيجة التراكمات التاريخية كانوا يعبدون الأصنام، وقد ملأوا الكعبة بالأصنام، بحيث كانوا عندما يطوفون بالكعبة وقد أخذوا هذا التراث من خلال النبي إبراهيم عليه السلام الذي يعتبرونه جدهم، لأن قريش كانت ترجع بالنسب إلى إسماعيل ابن إبراهيم، وكان العرب مع هذا الاختلاط في المفاهيم يحجون إلى بيت الله الحرام بطريقة وبأخرى، وحتى أن أبرهة الذي صنع لنفسه كعبة لم يذهب إليه أحد، حاول أن يهدم الكعبة. كانوا يكتبون في وثائقهم باسمك اللهم، وعندما يسألون عن عبادتهم للأصنام كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هاي الأصنام تملك أسرار مقدسة في طبيعتها، وهذه الأسرار المقدسة تجعل هذه الأصنام تعيش معنى يجعلها قريبة إلى الله. ولذلك فنحن نعبد الأصنام وندعوها حتى تقربنا إلى الله. لذلك كان شركهم شرك عبادة ولم يكن شركهم شرك عقيدة. يعني ما كانوا يقولوا أنه هناك أكثر من آلهة، الله وهذا الصنم وذاك الصنم، لا. الإسلام جاء من أجل أن يحرر الإنسان من كل الصنمية، يعني أراد أن يحرره من عبادته للصنم الحجر أو من عبادته للصنم البشر. يعني مثل ما الله لم يرد لنا أن نعبد حجرا نصنعه نحن، لم يرد لنا أن نعبد بشرا أيضا. علاقتنا بالبشر هي علاقة لا تبتعد عن روحياتنا ولا تبتعد عن قيمنا الروحية. نحن عندما نعظم الأنبياء فنحن لا نعبدهم ولا نقوم بأي مهمة عبادية، نحن لا نركع للأنبياء ركوع عبادة ولا نسجد للأنبياء سجود عبادة، بل نحن نعظمهم لأنهم عباد مكرمون لله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ونحن نلاحظ كيف أن الأنبياء ومعهم الأئمة والأولياء كيف يدعون الله في حالة ابتهال وخضوع وخشوع، وكيف يركعون لله ركوع عبادة، وكيف يسجدون إلى الله سجود عبادة، وكيف يطلبون حوائجهم من الله سبحانه وتعالى. وهذه الأدعية القرآنية، لاحظ مثلا عندما كان موسى عليه السلام عندما أنقذه الله هو يدعو الله: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا في دعاء إبراهيم وإسماعيل عندما قاما ببناء البيت، وهكذا في أدعية النبي صلى الله عليه وآله وأدعية الأئمة عليهم السلام التي نتلوها في شهر رمضان وفي الصحيفة السجادية وغيرها. فالأنبياء بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي الله ينقل: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فنحن لا نعبد الأنبياء ولا نعبد الأئمة، مما ينسبه الوهابيون والسلفيون إلى الشيعة بأنهم يشركون بالله. كيف؟ أنهم يعبدون الأئمة. أيضا مثل ما يقولوا كيف أن المشركين كانوا يقولون: ما نعبدهم عن الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كذلك الشيعة يقولوا: ما نعبد الأئمة إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول: إحنا ما نعبد الأئمة، نزورهم. والزيارة هي عبارة عن واحد يحضر أمام الإمام ليسترجع سيرة الإمام وليسترجع مواعظ الإمام وأقوال الإمام وسيرة الإمام، حتى الإنسان يظل يستعيد هذه القيم المتمثلة بالأئمة عليهم السلام حتى يستعيدها في نفسه. والأئمة كانوا لا يريدون للناس إلا أن يأخذوا بالإسلام الأصيل في هذا المجال، لأن الأئمة كما كان الإمام الصادق يعتبرون أن أحاديثهم هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ما عندهم شيء خاص. ولذلك نجد أن الإمام الباقر سلام الله عليه عندما يتحدث عن الشيعة عن التشيع يقول والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وكانوا يعرفون بالتواضع والتخشع وصدق الحديث وأداء الأمانة، وكانوا أمناء عشائرهم بالأشياء. ثم يقول أفيكفي الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون فعالا؟ فرسول الله خير من علي. أفحسب الرجل أن يقول أحب رسول الله ثم لا يعمل بسنته؟ ثم الإمام الباقر يقول من كان وليا لله فهو لنا ولي، ومن كان عدوا لله فهو لنا عدو. يعني مش فاتحين أحسابنا، إحنا حساباتنا كلها هي حسابات الله سبحانه وتعالى، ما عندنا حسابات خاصة في هالمجال. والله ما تنال ولايتنا إلا بالورع، يعني الورع عن محارم الله سبحانه. الزيارة معناها هو هالشيء، مش الزيارة الإنسان حالة عبادة. ولذلك احنا كنا نستنكر على الذين يجي يروح مثلا يدخل على المقام ويسجد مثل بعض الناس بيها، لا، سجود لله سبحانه وتعالى مش لحدا. فالمسألة كان المشركون يعبدون الأصنام، فالإسلام أراد أن يحررهم من هذه العبودية، يعني أراد للإنسان أن ينفتح على الله سبحانه وتعالى من خلال وعيه لله ومن خلال معرفته بالله. ولذلك نجد على أن القرآن الكريم في أكثر آياته هو يحاول أن يعرف الناس بالله سبحانه وتعالى في مواقع عظمته وفي مواقع نعمته، يعني أراد يحرر العقل الإنساني بدلا من أن يكون العقل يخضع لحجر، يقول له العقل أنت ارتفع بعقلك وفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعرفون الله من خلال دراسة الكون ودراسة النظام الكوني ودراسة القوانين اللي أودعها الله في الظواهر الكونية. فأراد أول شيء أراد يحرر العقل، لأن العقل هو حجة الله على الإنسان، يعني الحجة بين الله وبين عباده هو العقل. وقد ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ورد أن الله عندما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي، أو فبي حلفت ما خلقت خلقا أعز علي منك، إياك آمر وإياك أنهى، وبك أثيب وبك أعاقب. يعني الله لما يؤمرك أنت يؤمر عقلك، لأن العقل هو الذي يدرك طبيعة الأمر الإلهي وضرورة القيام به وبطاعته، هو الذي يعرف نهي الإلهي، هو عقل، هو يدرك هذا ويدعوك إلى أن تمتثل. ثم أنه عدنا أن الله يثيب الإنسان على قدر عقله ويعاقب الإنسان على قدر عقله، فالعقل هو حجة الله. أراد أن يحرر العقل، أراد للناس على أن لا تخضع لهذا النوع من الاعتقاد، وأيضا أراد يضع للناس منهج، وهذا المنهج هو أن لا يقلدوا آباءهم العقيدة تنطلق من عقلك، من قناعتك، من وعيك للأمور. أبوك ربما يكون إنسان طيب لكنه جاهل، ولذا قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أبوك قد يكون جاهل، قد يكون أيضا هو وارث هذا. لا، العاطفة شيء، بتحب أبوك شيء، وعقل أبوك يكون هو عقلك. لا، أبوك عنده عقل ربما يكون قاصر، ربما ما يكون عنده ثقافة، بينما أنت عندك ثقافة وعندك انفتاح. هو ما تعلم، أنت تعلمت. الله يسألك عما وصلت إليه، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. من الطبيعي أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صدمة للمجتمع المكي، ولا سيما قادة المجتمع المكي وهم قريش. قريش عائلة النبي صلى الله عليه وآله، عشيرته. لأنه أولا، هل فكرة الحجرية الصنمية كانت يعني مسيطرة على قلوبهم؟ الشيء الثاني، كانوا ينتفعوا فيها، يعني تجار كانوا يعني هن عندهم مسيطرين على المسألة الاقتصادية، وكانت عندهم رحلة الشتاء والصيف إلى الشام رحلة وإلى اليمن رحلة، وكانوا يجيبوا البضاعة ويبيعوها للناس، والناس تجي إلى مكة. المكة كانت العاصمة الاقتصادية بتلك المنطقة. يعني النبي تحدى يعني تخلفهم العقلي، وتحدى أيضا مصالحهم وأطماعهم، ولذلك حاولوا كل الوسائل في سبيل أن يترك النبي دعوته. وسائل الإغراء، أرسلوا إليه عمه أبا طالب وكان كافلا، وأبو طالب كما ورد عندنا في أحاديث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، كان من أعمق الناس إسلاما وأخلصهم إيمانا، ولكن كان كمؤمن آل فرعون، يعني كان يكتم إيمانه ليحفظ النبي صلى الله عليه وآله، حتى يصير عنوان وسيط. فجاء إليه القرشيون أن ابن أخيك سفه أحلامنا، عقولنا يعني، سب الأصنام وكذا، ماذا يريد؟ احنا ما نفهم كيف إنسان يواجه قومه وهو وحده، ما له نصير. عادة الناس الذين يأتون بدعوات وأفكار جديدة هكذا كانوا يفكروا، أنه عادة يكون له مصالح، أطمع. محمد فقير ما عنده مال، يطلب أن يصير أيضا رئيس القوم. ماذا يريد ابن أخيك؟ فإن كان يريد مالا فهذه أموالنا بين يديه، وإن كان يريد زوجة زوجناه من أجمل نسائنا، وإن كان يريد ملكا ملكناه علينا. شو بده؟ يتركنا ويبقي الوضع على ما هو عليه. فكان جواب النبي المعروف، يا عم، قضية مش قضية أنا أريد مال أو أريد زواج أو أريد ملك، أنا صاحب رسالة، أنا انطلقت من خلال الله. عندما أنزل الله علي اقرأ باسم ربك الذي خلق، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله أرسلني واصطفاني لأبلغ رسالات الله. أنا ليست المسألة مسألة شخصية، ولكن المسألة مسألة رسالية، وأنا أدعوهم إلى الله، أدعوهم إلى الحوار. يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني، كم هي عظمة الشمس التي تشرق على الكون كله، والقمر في شمالي، على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. ولذلك أرسل أبو طالب هالرسالة إلى قريش. وبدأت قريش تضطهد المسلمين، تقتل بعضهم وتعذبهم، يعني في حرارة الشمس والصخور كان. أخذوا بلال الحبشي فكان عبدا، وضعوا الصخر على صدره وطلبوا منه أن يقول كلمة الكفر، وكان يقول أحد أحد. وهكذا أخذوا ياسر وسمية أبوي عمار ومات تحت التعذيب، وعذب ولدهما عمار بن ياسر رضوان الله عليه، وكان شابا لم يطق قسوة التعذيب، فقال كلمة الكفر فأطلق سراحه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا هلكت، كفرت تحت تأثير التعذيب القاسي. قال يا عمار إن الله أنزل فيك قرآنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا عمار إن عادوا فعد مرة ثانية إذا جوك. وبهذا نجد أن الشيعة يتبنون مسألة التقية التي يؤاخذهم فيها كثيرون من الناس، أن الشيعة منافقين، يعني هو بيعتقد شيء ويتكلم بشيء ثاني مثلا هذا. ولكن الشيعة يقول يا جماعة إحنا معكم والقرآن. الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. التقية ليست مزاجية، يعني أنا بحب أنك أنت ترضى عني أو تحبني فأنا بتكلم على خلاف الحق. لا، عندما أتعرض للخطر أو عندما يتعرض الإسلام للخطر وتكون هناك قوة غاشمة ساحقة لا أستطيع أن أحمي نفسي منها، عند ذلك يمكن على أن أجاريهم بالكلام. وهذه أي الله هم ذكرها بنفس عنوان التقية، وهو لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتاً. يعني في الحالة اللي تتعرضون إلى ضغوط يمكن أن تقتلوا فيها، يمكن أن تدمر مصالحكم أعمالكم، كما نلاحظ في بعض إخواننا اللي يروحوا إلى بعض البلدان اللي تحاسب الإنسان على أنه شيعي فيصلوا مثلا بالطريقة اللي يصلي فيها بعض المذاهب مثلا. والإمام الصادق عليه السلام عندما تحدث عن التقية ذكر يقول من غير استفساد في الدين، يعني التقية بحيث ما تصل إلى حد يفسد في الإنسان دينه. المهم فهذه كانت هي منطلق التقية في العقيدة الإسلامية، وليست التقية عقيدة شيعية. وإحنا عم نقول كثير من الناس حتى اللي هني مش ما يلتزمون بخط أهل البيت، أنتوا عم تستعملوا التقية السياسية، يعني أنتوا لما هذه الجهة وذاك الجهة ليه الآن الأنظمة العربية والإسلامية العالم الثالث. في كثير من الناس أغلب الناس من سياسيين وغير سياسيين ما بيستعملوا التقية، يمدحوا هذا الملك ويمدحوا هذا الرئيس ويعملوا كذا ويتقربوا. هذا شو قل لك ليش؟ قل له أخاف. يعني تخاف؟ هاي تقية. أنا قلت لبعض أصدقائنا من بعض المذاهب الأخرى في قضية عيد ما كان ثابت، قلت له كيف أنتوا تفطروا؟ قال لي هاي التقية أنتوا تركتوها وإحنا أخذنا فيها. المعنى شيء هذا مهم. فهكذا بعد ذلك حاصروا المسلمين، يعني كتبوا وثيقة إن لا نزوجهم ولا نتزوج منهم، لا نبايعهم لا نشاريهم. حاولوا بني هاشم ومن معهم، إلى أن اشتد الضغط على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله بعثهم ليهاجروا إلى الحبشة هجرتين، لأنه ملك الحبشة باعتبار كونه من النصارى، ولهذا يفهم العناوين الإسلامية الكبرى التي تعترف بعيسى وبموسى وبإبراهيم وبالرسل كلهم، وأرسلت قريش وراءهم بعض الأشخاص، ولكن كان جعفر بن أبي طالب يعني أخو الإمام علي بن أبي طالب وقف وحدث ملك النجاشي ملك أثيوبيا الحبشة ودافع وحماهم، هذا عاشوا وقاموا بمهمة الدعوة، مش بس أنه راحوا هاجروا، قاموا بمهمة الدعوة الإسلامية وهم في هجرتهم. ومن خلال هذا احنا نقول لكثير من إخواننا المغتربين الذي يروحوا إلى بلاد غير بلاد الإسلامية فرارا بدينهم أو فرارا بحريتهم، أنه مش تروحوا بس تأكلوا وتشربوا هناك، كونوا دعاة للإسلام، فذوا للشعوب الأخرى اللي تعيشوا فيها وحدثوهم عن الإسلام وعن قيم الإسلام وعن عقائد الإسلام وعن شريعة الإسلام، حتى تدخلوا الآخرين الإسلام أو على الأقل تجعلوهم يحترموا الإسلام. فبعد ذلك النبي كان ينطلق من خطة، بعث هناك بعض أصحابه، وهذا مصعب للزورو لما تروحوا إلى شهداء قبر حمزة رضوان الله عليه، هذا النبي بعثه حتى يعلم الناس اللي دخلوا في الإسلام، والنبي بايع بيعتين للذي، وهكذا هيأ المنطقة الجديدة التي يحصل فيها المسلمون على حريتهم ويتحرك الإسلام في هذا الاتجاه، وهي المدينة التي كانت تسمى يثرب. وبقي الضغط على المسلمين، فالنبي إذن كان يخطط وكان يعمل على أساس أن يركز مجتمع يؤمن بالإسلام ويخلص للإسلام، سواء كان من الذين معه في مكة أو من الذين دخلوا الإسلام في يثرب في المدينة، حتى عندما يصل للمدينة يبني قواعد الدولة الإسلامية الجديدة. هكذا كان إلى أن وصل الأمر بقريش أنها ضاقت برسول الله صلى الله عليه وآله، شافوا أن النبي عم يتوسع. كان العرب يأتون من مناطقهم ليحجوا أو ليتبضعوا أو ليستمعوا في سوق عكاظ إلى الشعراء والخطباء، وسمعوا بالنبي ويجوا يتحدثوا مع النبي ويرجعون إلى أهلهم، لأن مكة كانت ملتقى. فخافت قريش من خلال هالدعوة المنفتحة التي كانت نبي يمارس أسلوبه الأخلاق العظيم فيها، لذلك اجتمعوا وخططوا ماذا نفعل، لقد ذقنا ذرعا به، أعطينا الإغراءات ما قبل، ضغوط أيضا ما نفع، ماذا نفعل؟ بعضهم قالوا أنه خلينا نحبسه، واحد قال الآخر إذا حبسناه يمكن يأتي أصحابه وأنصاره يخلصوا، بعضهم قال خليه على جمل ونطلقه في الصحراء فيموت جوعا وعطشا، قال بعضهم خو جمل يمكن على أن يلتقي بناس وينقذوه، قال بعضهم أنه نقتله، قالوا بني هاشم شو نعمل فيهم؟ قالوا أنه خلي 10 أشخاص على عدد عوائل قريش، 10 أشخاص يكمنون له عند الفجر ويهجمون عليه هجمة واحدة، فما بنعرف من اللي قتل، وبني هاشم لا يستطيعون أن يواجهوا كل عشائر قريش، فندفع لهم الدية وتنتهي المسألة نخلص. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم يخططوا، الله بيخطط. والله أوحى إليه على أن يخرج من مكة وأن يبيت علي على فراشه حتى يغطي، مثل ما نقول هالأيام، حتى يغطي الانسحاب، انسحاب النبي صلى الله عليه وآله. وهون نعرف عظمة الإمام علي سلام الله عليه. الإمام علي كان عمره في ذاك الوقت 22 سنة، بعد في قمة الشباب. فعندما قال له النبي صلى الله عليه وآله ذلك، أن الله أمرني أن أخرج وأنك تبيت على فراشي وهناك 10 سيوف مسلطة فوق رأسك، ما بدك تحرك، شو كان رد فعل الإمام سلام الله عليه؟ قال له: يا رسول الله، مضمون الحديث يعني جو الحديث، وأنا كنت معك في مكة حيث تذهب حيث كذا، ليحميك بنفسي، أنت راح تروح تذهب بدوني أنا. سؤال واحد أسألك: أو تسلم؟ أنا ما بهمني أنا أني أسلم أو ما أسلم، هالسيوف المسلطة على رأسي تقتلني أو ما تقتلني، أنت لأنك تحمل رسالة الله ورسالة الإسلام وإنقاذ الأمة، أو تسلم يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: اذهب راشدا مهديا، وكأنه يقول: لا أبالي أوقعت على الموت أو وقع الموت علي. وبات علي على فراش رسول الله، ونزلت هذه الآية حسب المفسرين: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه نزلت في علي عليه السلام، يعني بعض الناس يبيع نفسه حتى يرضى الله عنه، وعلي باع نفسه لله ولم يبقى لنفسه من نفسه شيء، مهم الله يرضى. هذه كما هو حملها الإمام علي إلى أن كان في الخلافة، قال لهم: ليس أمري وأمركم واحدا، إنني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم. وهكذا خرج النبي صلى الله عليه وآله في الليل، ويقال أنه كانوا واقفين هني حتى يحرسوا البيت حتى النبي ما بيطلع، فأخذ قبضة من التراب ورشها على رؤوسهم وقرأ الآية: جعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ما حدا شاف شيء. فالنبي انطلق وهجم القوم على علي، فوجئوا أنه ما في إلا علي بن أبي طالب، أنه ما لهم شغل بعلي بن أبي طالب، أين محمد؟ ففشلوا، والنبي انطلق. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وهكذا تمت الهجرة، ووصل النبي إلى يثرب، وخرج القوم لاستقباله ودعوه إلى أن يدخل المدينة. قال: أنا أنتظر الفواطم، لأنه هو أبقى عليا عليه السلام، أبقاه في مكة ليرد إلى الناس أماناتهم وودائعهم المودعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صحيح جماعة كانوا يحاربوا، لكن كان الصادق الأمين، وكان مستودع أموالهم وودائعهم. وأراد لعلي أن يأتي بالفواطم، فاطمة بنت أسد أم علي وفاطمة الزهراء عليه السلام، وهكذا. وجاء علي عليه السلام إلى رسول الله، وبدأ رسول الله أول عمل بناء المسجد، وشارك القوم في البناء، حتى أنه في بعض الناس كان قاعد ما بده يشارك، فواحد كان يرتجز هو يشيل الحجارة والكيك، لأن بقينا والرسول يعمل، فذاك منا العمل المضلل. ثم بعد ذلك يقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى على الغبار حائدا. وبنى النبي المسجد حتى يجمع المسلمين عليه، وكانت هذه أول مؤسسة إسلامية. وبدأ النبي صلى الله عليه وآله يخطط لبناء الدولة الإسلامية. طبعا هذا حديث له بقية، وعلينا أن نعرف أيها الأحبة أن مسألة الهجرة النبوية الشريفة لم تكن هجرة هروب، بل كانت هجرة تخطيط. نعم، النبي كان ينتظر اللحظة المناسبة التي يكون خروجه من مكة مبررا، وهكذا جاءت اللحظة المناسبة من خلال خطة المشركين في قتله في هذا المجال. ونحن عندما نقرأ الآيات القرآنية التي تحدثت عن المهاجرين وتحدثت على إلزام المسلمين الذين هم في مكة بأن يهاجروا، لأن النبي كان بذاك الوقت يريد يجمع كل المسلمين في المدينة حتى يركز القوة هناك حتى تواجه التحدي. ولذا أن الذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني كان يفرض على المسلمين ذلك. وكانت هناك عدة خطوات قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في تركيز الدولة. وفي الوقت نفسه نعرف على أنه عندما نعيش بين هجرة النبي من مكة إلى المدينة وهجرة الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء، نجد أن الهجرة الأولى هجرة في خط التأسيس، وهجرة الثانية في خط الحماية للخط الإسلامي الأصيل. وعلى ضوء هذا، يعني إحنا إنما أردنا أيها الأحبة أن نتحدث بهذه الطريقة حتى يعرف أجيالنا الإسلامية بداية التاريخ الإسلامي والمعاناة التي عاناها الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. والمعاناة التي عاناها المسلمون في تأسيسهم مع النبي صلى الله عليه وآله لهذه الدولة الإسلامية الجديدة، كما نعرف من خلال ذلك نربط بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الحسين، وبين حركة النبي وحركة الإمام الحسين، حتى ندخل الإسلام في عقولنا، ندخل الإسلام في قلوبنا، وندخل الإسلام في حياتنا، حتى نستطيع أن نؤكد إسلامنا. وكما قلنا سابقا إن الإسلام هو أمانة الله في أعناقنا، وعلينا أن نحمي الإسلام بما نحمي به أنفسنا وأهلنا وكل ما يتصل بنا. وهذا هو معنى ذكرى الهجرة النبوية، وهذا هو معنى ذكرى الهجرة الحسينية، أن ندخل عاشوراء حتى تملأنا عاشوراء عقولنا، حتى تحررنا من كثير من الخرافات، تحررنا كثير من التخلف، تحررنا كثير من الأحقاد والعداوات والبغضاء بين المسلمين. أما ندخل عاشوراء وكل واحد ينزف دمعة، والدمع حق، مش معناه احنا نقول ما في ضروري، لا، يعني احنا من أول عاشوراء ليوم العاشر نبكي، مش هيك؟ يصير مقدار كيلو هالدموع؟ ما بصير كيلو ولا نص كيلو. المهم كيف نخرج مسلمين أكثر، وكيف نخرج أحرارا أكثر، وكيف نخرج أصحاب رسالة أكثر، وكيف نحقق قول الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.